الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزد صاحبها من الله إلى بعده. فأجاب: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل حال، فالصلاة لا تزد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا. لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما حقلت منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها أو ثلثها إلا ربعها حتى قال: إلا حشرها. فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهت عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهيه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مطيعا. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، الآية. وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليها، والله أعلم. وأسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذ أو غير ذلك، فهل يجوز لهم ذلك؟ أجاب: لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار الليل، ولا يؤخر صلاة الليل النهار لشغل من الأشغال. إلى أن قال: بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ومن أخر لصناحة وغير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب. فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك، وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغال بالصناعة وغير ذلك، فإنه يقتل. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر لأم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار، ثم صلىها بعد المغرب. فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم. وقد ثبت فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية، فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال، بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد المشهور عنه. فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل، فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر رمضان وأصوم شوال. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة وغير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله. فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله يتيمم وصلى، وكذلك الجنوب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد. وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا ولا يأخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما. وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أصح أقوال العلماء. وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخير الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم. والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنه الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل. وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك. وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا يقول يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك. والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم ومن حين يستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها في الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. وسوء العمل الذي لله بالنهار ولا لا يقبله بالليل، والعمل الذي بالليل لا يقبله بالنهار فأجاب أما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار فهما صلاة الظهر والعصر لا يحل الإنسان يؤخرهما إلى الليل. وأما من فوتها متعمدا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر، وعليه القضاء عند جمهور العلماء وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلا. ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته، من جميع الواجب. ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب، وأما من فوتها متعمدا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر وعليه القضاء عند جمهور العلماء وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلا. ومع القضاء لا تبرأ ذمته من جميع الواجب، ولا يقبلها الله من بحيث يرتفع العقاب ويستوجب الثواب، بل يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاء ويبقى إثم التفويت وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط آخر بمنزلة ما عليه حقا فعلى أحدهما وترك الآخر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال غير واحد من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتها. فأخبر الله سبحانه أن الويل لمن أضاعها وإن صلاها. وسئل عن رجل يعمره الناس بالصلاة ولم يصلي فما الذي يجب عليه؟ فأجاب: إذا لم يصلي فإنه يستتاب وإن تاب إلا قتل والله أعلم. وسئل عن ترك صلاة واحدة عمدا بنية أن يفعلها بعد كون وقتها قضاء فهل يكون فعله كبيرا من كبائر؟ فأجاب: الحمد لله، نعم، تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب فعلها فيه عمدا من كبائر. بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وسئل عن مسلم ترعى كل صلاة ويصلي الجمعة فهل تجب عليه اللعنة؟ فأجاب: الحمد لله، هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين، والواجب عند العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولعن ترك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركوها لأنه يمكن أن يتوب والله أعلم. لا توفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.